أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وعلى آله.
قلنا الكلام في التنبيهات بعد أن فرغنا من الطوائف الست التي ذكرت على أنها أخبار علاجية للمتعارضين، وفي الجملة لم يسلم منها إلا أخبار الترجيح، بعض أخبار الترجيح. وقلنا أن هناك محاولات للتوفيق ما بين أخبار التخير وأخبار التوقف، وذكرنا في درسين ماضيين مجموعة كلام لبعض الأعلام حول هذه المعالجات، وقد تمت من باب تنوير المبحث، وإلا الكلام فيها أيضا يكون كلام طويل الزيف. نرجع الآن إلى متن الكتاب، وقال: ذكرت وجوه كثيرة بعلاج الطائفة الخامسة والطائفة السادسة لأنهما متعارضتان، إما أن نعمل لأحدهما وهو التخير، وإما أن نتوقف عن كليهما بحسب رأي من قال هذه الأدلة ناظرة إلى أدلة التوقف. وذكرنا الثمان أدلة أو الوجوه التي ذكرها للمجلس وللكاشاني وللآلئ وللمشهور وللوسائل والاسترابادي، عن الاسترابادي والوسائل في أحد وجهيه. ويبدو أنه المحقق العراقي رضوان الله عليه الشيخ النائيني أيضا لهم كلام، يمكن الشيخ النائيني ذكرها في الفوائد، والعراقي ذكرها أيضا في نهاية الأفكار، يعني تقريراته بقلم الشيخ البروجرتي. الآن عندنا رأي بما تقدم، وفق الآن مذاقنا هذه الوجوه الثمانية التي ذكرت وفق مذاق القوم، بعد أن فسرناها بتفسير سيأتي أيضا منه يقول هذا التفسير خلاف ما ذكره الأعلام، فنحن إذن في سعة من أن نناقش التعارض بينهما. إذا نريد الناقش فهو عبارة عن تعارض على مبناهم، لو كنا معهم ماذا نقدم؟ أما إذا لم نريد أن نجعل أنفسنا معهم فلا بد أن نجيب على ما نحن فيه. فالسؤال الآن: هل ما استفدنا منه إلى الآن تواجهنا مشكلة في أخبار التخير والتعارض أو لا تواجهنا مشكلة؟ الجواب أنه لا تواجهنا مشكلة، فإن أخبار التخير لها مساحتها المعلومة، وأخبار التوقف أو عبرنا عنها بأخبار العرض أيضا إلها مساحتها، فلا يتصادمان، لا يتعارضان، لا يتناقضان. هذه لها مساحة وهذه لها مساحة. فنعيد المطلب الآن بطريقة أخرى ونبين ما هي مساحة أخبار التخير وما هي مساحة أخبار التوقف، بعد أن سنقسم المبحث الآن إلى ما يتعلق بالتخير فقط أو يتعلق بالتوقف فقط أو يتعلق بالأمرين معا. قال: ولكن على ضوء ما ذكرناه في البحث عن هاتين الطائفتين من الروايات، حقيقة لا تبرز مشكلة تحتاج إلى علاج، لأن هي الروايات المذكورة هي علاج. فعالجتنا إذا كان مثلا السعة في الموسعات، أو اعرضوا الرواية علينا، تحل يعني واضحة الدلالة بما تريد. يقول: وتوضيح ذلك عدم الحاجة إلى علاج، يعني لا يوجد تعارض، من إحنا نحتاج العلاج مع التعارض، باعتبار العلاج هو القاعدة الثانوية للتعارض. واضح؟ العلاج هو القاعدة الثانوية للتعارض، فإذا لا يوجد تعارض لا يوجد علاج. يقول: وتوضيح ذلك أنه يمكن تقسيم الروايات الواردة في التخير هذا الجانب. والوارد في الإرجاء اللي هو بناء على رأي الجماعة اللي هو التأجيل التوقف، طبعا ليس كل الروايات، وإنما مما لها سند يعني معتبر في الجملة، لا ما كان مرسلا وهو ليس بحجة كمرسلة الاحتجاج اللي ذكرناها في ما ذكر سواء كان الحميري أو غيره. نأتي الآن إلى تقسيم الروايات التي مرت بتقسيم التالي. طبعا نفس الروايات، نعم قد نضيف رواية روايتين لكن بنفس المضمون. القسم الأول هو ما استظهرناه أو ما استظهرنا ارتباطه بتعارض الفتاوى دون الأخبار، وكلامنا نحن في تعارض الأدلة، تعارض الروايات، تعارض الأحاديث. عنوان بحثنا كتابنا أصلا اسمه تعارض الأدلة واختلاف الأحاديث، مو اختلاف الفتاوى. فهذه الروايات الأصحاب ذكروها في اختلاف الأحاديث، احنا بعد التأمل تبين هاي في اختلاف الفتاوى فنخرجها ونجعلها في جانب، مثل ما صنع صاحب الكفاية ويا أخبار المخالفة للعامة الموافقة للكتاب. ماذا قال صاحب الكفاية تذكرون؟ قال هذه الروايات ناظرة للحجة واللا حجة. احنا كلامنا اذا تعارضت الحجتان، وقال تلك الروايات ناظرة الى الحجة واللا حجة، فلا معنى الى ان تأتوا بهذه الروايات وتجعلوها هنا. وقلنا صاحب الكفاية نظر الى بعض الروايات، بعض الروايات لا، ناظرة الى الحجة والحجة على كل حال. هذا الاول. اذا هاي الروايات سيأتينا ان شاء الله تعالى ناظرة الى الفتاوى موثقة السماعة وغيره يأتي. قسم الثاني هو ما يرتبط بتعارض الخبرين. نعم القسم الثاني فعلا الروايات ناظرة إلى باب التعارض الذي نحن بصدده، ولكن استظهرنا أنها ترتبط باختلاف الأحاديث. نعم لكن مع هذا القيد، وهو في الموسعات فحسب فقط، ليس فيها إطلاق ناظر إلى الموسعات والإلزاميات، وإنما ناظر إلى الموسعات حيث تكون السعة فيها في الحكم الواقعي. ما معنى الحكم الواقعي؟ يعني دون الحكم الأخذي أو دون الحكم الظاهري. معنى الواقعيات اللي يريد يبين المستحبات. المستحبات الآن عندنا روايات كثيرة تترك الباب مفتوح أمام، مثلا الآن الصلاة خير موضوع من شاء استقلل ومن شاء استكثر، فإذا من باب الفرض إذا تجي رواية تقول صلي ركعتين، تأتي رواية تقول صلي أربع ركعات، تأتي تقول صلي ست ركعات، هذا في الواقع ما بيتعارض، لأن أصلا هي مستحبة. إذا تريد صلي ركعتين صلي لك أجر، إذا تريد صلي أربعة صلي لك أكثر، إذا تريد صلي ستة لك أكثر. فعندما تأتي الروايات وتعدد في مرحلة الإنشاء يعني ناظرة إلى الواقع، يعني واقع الصلاة يمكن أن تأتي بركعتين، وواقع الصلاة يمكن أن تأتي بأربع. في أصل التشريع هذا التنوع موجود، فهذا التخيير ناظر إلى التخيير الواقعي. الآن صلاة النافلة، شخص الآن أفرض ما أدرك صلاة الليل، صلى صلاة الصبح ثم سافر، يفتي العلماء على أنه ما دام مسافر يعني في السيارة يمكن أن يصلي جميع النوافل، فأراد أن يقضي صلاة الليل وهو بالسيارة. بيبأس هذا؟ ما بيبأس. أراد أن يصلي الشفع والوتر، أراد أن يقف ويصلي، كلها في مقام العمل ناظرة إلى الواقع. بحسب الواقع هذا يصير؟ نعم يصير. بحسب الواقع هذا يجوز؟ نعم يجوز. بحسب الواقع هذا يجوز؟ نعم يجوز. فهذا التخيير، أختار أنا أستقر أو أختار أن أصلي بالسيارة أو أن أقتصر على ركعتين، هذا بحسب الواقع موجود. فهذا ما نعبر عنا التعارض في التخيير. المقصود من التعارض في التخيير اللي هو هنا بحثة، يعني التعارض في الحجة الأصولية، يعني ما هي الحجة في حقي حتى أعمل بها؟ ما هي الحجة في حقي؟ هل هي رواية زرارة أو رواية معاوية بن عمار؟ رواية زرارة تقول افعل، معاوية بن عمار يقول لا تفعل، فأنا لا أعلم ما هي الحجة. فناظر إلى الحجية الأخذية، يعني اللي أخذها وأعمل بها. بينما إذا قلنا زرارة تحدث عن ركعتي الفجر ومعاوية تحدث عن ركعتي الفجر، لكن معاوية ذكر لابد من القيام والاستقرار، وزرارة قال لا مانع من الصلاة في المحمل. هذا ما نعبر عنه تعارض في الحجة الأصولية، لا نعبر عنه تعارض في الحجة الأخذية. ماذا نعبر عنه؟ نقول الصلاة هي مستحبة، وبحسب الواقع كلام زرارة صحيح، وبحسب الواقع كلام معاوية بن عمار أيضا صحيح. فإذا كان هذا صحيح وهذا صحيح، أين التعارض؟ لا يمكن يكون تعارض بين صحيحين، ففرق كبير، لأن التنافي تمام التنافر، بينما الصحة يعني تمام الملائمة، والملائمة والمنافرة بينهما بعد المشرقين، أحدهما غير الآخر. فحملنا روايات التخيير، حملناها على التخيير الواقعي دون الأخذ والظاهر. هذا توضيح العبارة أبين. قال تكون السعة فيها في الحكم الواقعي دون الأخذ الظاهري. هذا الأخذ الظاهري يعني الحجة الأصولية. ثلاثة، ما يرتبط بتعارض الخبرين لكن تارة حكم فيها بالتوسعة وتارة حكم فيها بالتوقف. هذا القسم الثالث اللي تأتينا إن شاء الله تعالى المناقشة فيه. نجي الآن إلى القسم الأول اللي إحنا أخذنا قلنا، لكن من باب تثبيت المطلب، لأن هذا رأي تأسيسي نحتاج أن نذكره أكثر من مرة حتى يقر المطلب. قال أما القسم الأول وهو الذي جعلناه يرتبط بالفتاوى، فيستفاد من هذه الطائفة الأولى، يستفاد في باب الاجتهاد والتقليد، نجعلها هناك. فإذا أردنا أن نستدل بقضية بالاجتهاد والتقليد، نأتي إما نأتي بمقبولة عمر بن حنظلة ذيلة، أو نأتي بموثقة سماعة اللي ذكرناها قبلا. يجي إن شاء الله. يقول فإذا كان هناك لحظ مجتهداني متساويان في العلم واختلفا في الرأي، فهل الوظيفة هي الاحتياط أو تخيير المكلف بالأخذ بأيهما شاء؟ الآن نرجع إلى مسائل الاجتهاد والتقليد في المنهاج والعروة، ذكروا في الباب الأول الاجتهاد والتقليد صحيح؟ يعني بالأعصر المتأخرة جعلوا الاجتهاد والتقليد في الرسائل العملية، قبل أين كان؟ في الكتب الأصولية. إن كان في الكتب الأصولية كان يبحثون عنه، شهيد ذكر الشهيد الأول، الشهيد الثاني، قبل المحقق العلامة. جينا الآن إلى الباب جعلنا أمام بالرسائل العملية، ذكروا مجموعة مسائل، وصلنا إلى مسألة قالوا في باب التقليد أنت تقلد الأعلم، واستدلوا عليها بالأدلة اللي معروفة. قالوا في بعض الحالات يتساوى الأعلمان، يتساويا في العلم، فما عندي أعلم فتساوى في العلم، هذا عالم وهذا عالم، ما أستطيع أن أقول هذا أعلم، صيغة التفضيل ما عندي عليها دليل في حكم الله. نعم قد أحدهما أعلم، لكن لا توجد شهادة على أحد دون الآخر، لا يوجد شياع يفيد الإطمئنان، ولا أنا من أهل الخبرة حتى أميز، لكن انحصرت بينهما فتساوى في العلم لكن اختلف في الفتوى. لا ربط هذا بهذا، هما الآن في مقام الأعلمية تساوى، في مقام الفتوى اختلف، فماذا أعمل؟ اذكرها المسألة عند الجماعة. البعض يفتي بالاحتياط، قال أنت احتاط لأن الواقع لا يخلو عن أحدهما، يو التفتون يو احتياط بينهما فقط أو احتياط مطلق. احتياط بينهما هذا يفتي بالوجوب وهذا يفتي بالاستحباب، كيف احتاط مع الوجوب؟ هذا يفتي بالاستحباب وهذا يفتي بالإباحة، أصلا ما أقدر احتاط أترك ماكم أنا، وتارى احتاط مطلقا أجعلهما أحد الطرفين لكن غير منحصرين، أنا أفهم المسألة وحزر الدحتاط أعمل بالإحتاط حتى لو أجيب رأي شيخ الطوسي، أنا الدحتاط، شيخ الطوسي يرى مكة كلها مسجد مثلا، أنا الدحتاط مكة كلها ما أدخلها مجنب حتى لا يوجد قائل الآن في زماننا، أعمل بالإحتياط. فالبعض قال تحتاط بينهما، البعض قال تختار مو تحتاط، تختار أنت، هما تساوى في العلم واختلفا، قالوا أنت تختار. إذا جنابك أنت فكرت بهذا راح تعرف ما هو الدليل على الاختيار، ما هو الدليل على الاختيار؟ تقول موثق السماعة. الواحد يسألك الآن في مسألة شرعية يقول لك ما هو مدرك هذا الحكم بالصلاة، تقول له رواية زرارة، يا هي قاعدة، قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. سألك شخص قال لك أنا ناسي التشهد صار سنين، إلا صلاتك صحيحة، لماذا؟ لأن لا تعاد الصلاة إلا من خمس والتشهد ليس من الخمس، حلت المشكلة. فمن يسألك مدرك مثلا أو أنت تريد تتباحث تريد تتناقش، ما هو المدرك؟ الآن عندما تقرأ يقول لك إذا تساوى الفقيهان في العلم فأنت تستطيع أن تختار بينهما، لأن رواية سماعة حملناها على جانب الفقيهين، أما إذا فقيه عند رواية سماعة ناظرة إلى الحديثين ما من حقك تقول له رواية سماعة، يقول لك رواية سماعة في آخر علم الأصول في التعارض، تعارض الأدلة، وإحنا كلامنا في بداية الاجتهاد والتقليد. إذا كان رأي أنه موثقة سماع ناظرة إلى اختلاف الحديثين، أما إذا اختلاف الفقهين كما قربها سيدنا، نعم أنت تقول هذا ناظر إلى باب الاجتهاد والتقليد. ماذا كانت تقول موثقة سماع؟ قال فهل الوظيفة إذا كان اجتهاد وتقليد هي الاحتياط كما يفتي البعض الآن إذا رجعون الرسالة عملية إذا تساوى الفقيهان، أو الوظيفة العملية هو التخيير؟ طبعا هذا بناء على القاعدة الثانوية، نتكلم على القاعدة الثانوية، أو تخيير المكلف بالأخذ بأيه ما شاء. وعمدة الروايات من هاتين الطائفتين مما يرتبط بهذا القسم روايتان، سعبر عنا من هاتين الطائفتين، عند الطائفة لعله عمدة الروايات من هذه الطائفة مما يرتبط بهذا القسم هي روايتان. ما يخالف مو التخير، احنا قلنا في البداية تعارض الأخبار مو شكل قلنا، على كل حال الأمر سهل. نأتي الآن إلى الرواية الأولى وهي التي تقدمت موثقة سماعة، وقد سبق الحديث عنها. هي في قضية التخير ذكرناها، وفيها فقال عليه السلام، إذا نرجع إلى روايات التخير مو روايات التوقف، عندنا حديث سماعة الرواية الأولى مو تمام، احنا عندنا رواية علي بن مهزيار وعندنا رواية سماعة. أعتقد هنا أنا هنا. نعم 146. لاحظوا العبارة الشريفة اللي ذكرها باعتبار سماع. سألته عن رجل 146 اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أخبار التخير الصفحة الثانية في أمر كلاهما يرويه اللي ناقشنا، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ لا، هاي العبارة، يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه، هاي فهو في سعة حتى يلقاه. طبعا سيدنا ناقش ثم ذكر، إذا تذكروا المحتملات ذكر بها محتملات، من المحتملات الناظرة إلمن إلى البراءة، فهو في سعة من قبيل روايات البراءة، أنه فهو في سعة ما لم يعلم، إذا تذكر، لكنه مقرب الوجه الذي يكون بالنسبة إلى الاجتهاد والتقليد. الأول ارجع على 147، لاحظوا هذا الأول ما قبل علي، فشأن الصحيحة شأن 149 مقبولة عمر، ثم ذكر الطوائف اللي ناقشنا وذكرنا أنه قلنا السيد الخوئي ناظر إلى أمر آخر، ثم 153 ماذا قال؟ الاحتمال الثاني في مقابل احتمال السيد الخوئي، والاحتمال الثاني والثالث واضح اللي هو أن يفسر بالبراءة، احتمال الثالث اللي هو براءة بس بالقياس إلى هذين الخبرين. هو رأي الشريف شنو كان؟ أنه ناظر إلى اختلاف الفتوى. ارجعنا، قال وقد سبق الحديث عنها وفيها قال عليه السلام، فقال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. وقد استظهرنا منها أنها مرتبطة بباب الإفتاء وليس ناظرة إلى اختلاف الراويين كما وضحناه بالتفصيل. ممكن ترجعوا لها يثبت المطلب في الذهن حتى يكون الكلام هنا واضح. فهي تدل على وجوب الإرجاء متى؟ عند تعارض الفتويين. إلى أي مدى يرجئ؟ إلى زمان لقاء الأعلم، لأن قال حتى يلقاه، هاي العبارة حتى يلقاه، ها فهو ماذا قال؟ حتى يلقى من يخبره، هاي العبارة هي في الرواية الشريفة مو يلقاه، حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه، لأن عبارتين بها، قال فهو في سعة حتى يلقاه، الهاء يرجع إلى من يخبره، هذا ما بها لفظة الإمام، ما قال حتى يلقى الإمام، قال حتى يلقى من يخبره. هذا المن، من هو المن؟ يمكن يكون الإمام ويمكن يكون الفقيه الأعلم، العبارة تتحمل الوجهين. عليهما قال نعم، وهو لقاء الأعلم، إما الإمام لا شك هو بعد الأعلم أو الفقيه، وخلال تلك الفترة ما بين أن يرجع إلى أن يلقى هو في سعة لا يلتزم بهذه ولا يلتزم بهذه. ما السعة على أي شيء محمولة؟ بعضهم قال محمولة على التخيير، قال ولكن هذه السعة والتخيير في مقام العمل، يعني من حقك أن تعمل بهذه أو بهذه، وينطبق على ما نحن فيه الآن عندما يقول إذا تساوى فقيهان. أنت أبقى الآن في سعة تختار بينهما إلى أن يأتي الأعلم تسأله، تنطبق في زمن الحضور وفي زماننا، فتدل على التخير. والتخير في مقام العمل يعني أنت لا تلتزم بينك وبين الله، هذا هو الحق. واضح معنى التخير في العمل؟ يعني أنا لابد أعمل لكن لا ألتزم بيني وبين الله، هذا هو الحق. وإنما أقول عسى الله تعالى أن يجعل ما عملت به هو الحق، لكن أنا لابد أن أعمل. قال لأن ولا ينافي التخير في العمل لا ينافي الإرجاء المأمور به في هذه الرواية. هذا مهم المعنى هنا، قد وضح أكثر. لأن الإرجاء يختص بالأخذ بإحدى الفتويين، فلا تأخذ بإحدى الفتويين على نحو الإلزام. ماذا أفعل؟ ارجئه، لاحظوا، ارجئ الأخذ. يعني خلينا نوضح القضية، أنت الآن تريد أن تفعل فعلا، تريد أن تتصدق، لكن لا تعلم أن هذا الشهر هل هو تام أو ناقص. صدقتك في أول الشهر فيسيلك على ماذا تقول؟ تقول له ارجئ التصدق، ارجئه حتى ينكشف لك الحال. فأنت تريد أن تتصدق الآن، تتصدق اليوم، اليوم مو معلوم هذا أول الشهر، فتقول أجل إلى أن يتبين الحال. فالإرجاء هو عبارة عن، التفت لي، عبارة عن رفض الأخذ بأحد القولين بحده. أخذ بأحد القولين؟ قال ارجئه، لا، لا تأخذ بأحد القولين. متى أرجئه؟ حتى تلقاه. هذا واضح. لا، الأخذ بأحد القولين باعتبار هذا هو الواقع. أنا أتصدق أول الشهر، هو أول الشهر معنى أول الشهر حصل، لكن إذا أنا ما أعلم أول الشهر، قل أجل، لا تتصدق الآن إلى أن تتيقن من دخول الشهر. أنا أصلي في أول الوقت، شو ارتفتوا لهذه المسألة؟ أصلي في أول الوقت. متى يكون أول الوقت؟ واحد يقول أنا راقبت في العراق مثلا صلاة الظهر ما وصلت إلى الساعة واحدة إلا ثلث على طول السنة، ما وصلت يو 12 إلا 12 و بس واحدة إلا ثلث ما وصلت. فإذا أصلي واحدة إلا ثلث قطعان الوقت داخل، أنا في مكان ما أقدر أستكشف بها الوقت الزوال، لكن عندي ساعة والساعة مطمئن إلها. فشخص الذي يصلي أول الوقت يقول له ارجعه، لا تصلي أول الوقت حتى تتيقن. فالإرجاء ناظر إلى المنع عن فعل من الأفعال. أريد أنا أخذ بالرواية، الإمام قال لا تأخذ بالرواية. أريد أصلي الآن، يقول لا لا أصلي الآن. فالإرجاء هذا، لاحظ العبارة، لأن الإرجاء يختص بالأخذ بإحدى الفتويين، فيقول له لا تأخذ بإحدى الفتويين. فهاي كناية أو عبارة عن الإرجاء. فالإرجاء معناته تأجيل الأخذ بأحد الفتويين، هذا واحد. حيث حكم الإمام عليه السلام بالسعة عند عدم التمكن من الوصول للأعلم، ما معنى السعة هنا؟ قال فلا يجب الاحتياط مثلا، مو واجب علي أن احتاط، إما أن عملا عملا أعمل بهذه أو أعمل بهذه. واضح؟ هذا كله بناء على أن هذه أخبار ثانوية، يعني الإمام عليه السلام أراد أن يبين. فأنا إما أن احتاط وإما أن أختار. الآن إذا تساوى الفقيهان بناء على هاي الرواية الشريفة التي تنطبق على الفقيهين، يصير عندي واضح، مدلولها واضح الآن. إما أن أعمل بأحد الفتوين عملا وإما أن أحتاط. في بعض الأحالات الاحتياط قد يوافق عملهم أو قد ما يوافق عملهم، لكن أنا احتاط
واضح.
فالرواية الشريفة ناظرة إلى المنع من الأخذ، من أين استفادينا؟ من لفظة الإرجاء، لا تأخذ بأحدنا، ارجع أجله، كما مثلنا في قضية التصدق وقضية الصلاة، حتى تلقى من يخبرك. فهذه الفترة أنت في سعة، عملا في سعة، إما أن أعمل بإحدى الفتويين مو روايتين، أو أن أحترط. فالرواية بناء على ذلك ليس ناظرة إلى الأخبار، وإنما ناظرة إلى الفتاوى. فهي نخرجها تخصصا عن موضوع روايات العلاجية في التخيير. هاي بالنسبة إلى موثقة سمع. رواية ثانية اللي هي الذيل مقبولة عمر بن حنظلة، وقد حملناها على اختلاف المفتيين أيضا، وهي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة. قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هاي عبارة فأرجئه حتى تلقى إمامك، بها شيء ما موجود في موثقة سماعة. موثق السماعة قال فأرجئه حتى تلقى من يخبرك، من يخبرك، فحملنا من يخبرك على الأعلم سواء كان الإمام أو الفقيه. البعض قال في مقبولة عمر بن حنظلة تحمل على الإمام فقط، بأن قال فأرجئه حتى تلقى إمامك، ما قال حتى تلقى من يخبرك، فقط حتى تلقى إمامك. هذه تضر بالاستدلال أو لا تضر بالاستدلال؟ هاي الغاية، تضر أو لا تضر؟ قالوا لا تضر، خصوصا مع تغاير الخطاب. إذا قال ينظر بمبني المجهول، سنجيها، ينظر إلى شخص يبين لك على أن مدرك هذا ومدرك هذا، فإذا ما موجود هذا الشخص ما نظر في دليل الإمام قال إله، فأرجئه أنت، أنت المخاطب، أرجئه حتى تلقى إمامك. فهذا أرجئه حتى تلقى إمامك، وعندنا رواية تقول أرجئه فأنت في سعة، واحدة تفسر الأخرى. قال وقد استظهرنا من تغاير السياق في الصدر والذيل قال ينظر فأرجئه، أن الصدر كان متوجها للفقيه الثالث الناظر في الفتويين المتعارضين أو المتعارضتين ومدركهما، بينما في الذيل فإنه ناظر للمستفتي، هو الشخص الذي جاء للإمام عليه السلام في رجل أو رجلين تنازعا في دين أو ميراث، ثم الإمام قال لا يتحاكمان إلى كذا، فمن تحاكم إليهما كما تحاكم إلى الجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى آخره. هذا المستفتي. فالإمام عليه السلام بعد أن بين كل شيء قال إذن فأرجه هكذا. قال بينما في الذيل فإنه ناظر المستفتي حيث أمر الإمام بالإرجاع على تقدير عدم تمكن الناظر من الترجيح والإفتاء، وبالنتيجة لا طريق للمستفتي لاستكشاف الحكم الواقعي، فلا بد من تأخيره إلى لقاء الإمام عليه السلام. فالإرجاء الأخذ بإحدى الفتويين عدم، هنا سقط أكو عندنا، مثل ذيك، فالإرجاء هكذا ناظر إلى عدم الأخذ بإحدى الفتويين، وحتى هناك العبارة إحنا بيناها، لأن قال يختص بالأخذ، يعني أراد أن يأخذ فقال أرجئه، يعني أرجئ الأخذ، هذا معناته أرجئ الأخذ. فالإرجاء يختص، إذا نوضح هاي مع تلك، بالأخذ بإحدى الفتويين، فالإمام عليه السلام منعه من الأخذ بإحدى الفتويين إلى أن يلقى الإمام عليه السلام، وهذا هو المراد بالوقوف عند الشبهة، فإن كلا من الفتوين المتعارضتين يصدق عليها أنها شبهة، إذ لا يعلم أنها حق أو باطل. إذا تذكرون الشبهة سيدنا وسعها، قال لا تعني الشبهة ما اشتبه الحرام بالحلال فقط، وإنما الحق والباطل، عبر عنه الشبهة. هذا ليس الشبهة وعبارة عن حلال وحرام، وإنما هي الشبهة بين حق وباطل. وقلنا بعض الأجلة قدس الله حملها على العقائد، إذا تذكرون بالروايات بعض الروايات حملها على قضية العقيدة، فلا يجوز الأخذ بها بالرواية أو بالفتوى، ولكن إنما لم يصرح بالسعة فيها هنا لأن هذا نكتة لطيفة، قل لماذا في موثقة سماعة صرح في السعة وهنا لم يصرح بالسعة؟ يقول هنا لأن موردها يختلف. صحيح المورد لا يخصص الوارد، لكن ما يمكن التعدي عن المورد، ما يخصص نعم، لكن لابد يشمله. والآن الكلام أصلا هو في منازعة في دين أو ميراث، يعني شنو في سعة؟ أنا أريد أعمل بهاي وأنت تعمل بهاي، بقت المنازعة موجودة، صير نفي الغرض. قال لأن المنازعة في دين أو ميراث كما في صدر المقبولة بين شخصين، ولا يناسب الآن الحكم بالسعة، يعني أخذ بإحدى الفتويين ما يمكن، بل لا بد من فصل الخصومة إما بصلح أو بتراض على قاضي التحكيم اللي ذكره. والسعة لا تفصل، مو لا نفصل، لا تفصل النزاع، هذا معنى السعة. لماذا؟ لأن كل من يأخذ الرأي من ينفع. المرأة تقول إيه هذا الفقيه أنا أريد أخذ رأيه، لأنه يقول المرأة ترث من الأرض. الأولاد يقولون لا هذا الفقيه نأخذ برأيه لأنه يقول لا ترث المرأة، بقت المنازعة كما هي عليه، فما يناسبه، وإنما أرجيه حتى تلقى إمامك. وأما القسم الثاني يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.